سيدة النساء بجنة وابنك فيها سيدة السياد، لك حبنا ولاؤنا نحيا به وبه سنلقى الله في الميعاد. وعلى أبيك صلاته وسلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل البيت، هذا الاسم له قيمته الرفيعة في قلوب المسلمين وله مكانته، فإنه وصف لأشرف بيت وجد على وجه الأرض. وقبل أن نذكر هذا الاسم ينطبق على من أفراد الناس، نذكر أمرا غاية في الأهمية. لو تأملنا سورة الأحزاب، سورة الأحزاب، نجد فيها تفصيلا كثيرا طويلا منوعا في أحكام تخص النبي صلى الله عليه وسلم وبيته وآل بيته. بعد الحديث، بعد فاتحة السورة والحديث عن الأحزاب ورد الله لهم وكفى الله المؤمنين القتال، يبدأ حديث طويل من كلام الله تعالى في الأحزاب كله عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتكاد تكون سورة الأحزاب كلها إلا مقدمتها هي حديث عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها في أحكام تخصه عليه الصلاة والسلام، ك أمر الله له بأن يتزوج زينب بنت زيد ليبطل جل وعلا عادة التبني اعتكاد الجاهلية، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، حديث طويل عن زوجاته صلى الله عليه وسلم ابتداء بآية التخيير، يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم تفصيل أحكام تخص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي ذكر فيه هذا الوصف، أهل البيت، والمراد بهم تحديدا أهل بيت النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، أي هذه الأحكام كلها وهذه والتخير قبله وهذه الأوامر وهذه الفرائض التي فرضها الله جل وعلا وهذا التنويه كله لتحقيق غاية كبيرة نص عليها الله جل وعلا في ما قرأنا سابقا. إنما يريد الله، أي بتلك الأحكام السابقة واللاحقة، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ليكون بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما هو وكما ينبغي أن يكون دائما أشرف بيت على وجه الأرض قاطبة، لا أكرم ولا أشرف ولا أنقى ولا أطهر منه بيت في تاريخ البشر كله، ولذلك وجدت هذه الأحكام. وأذكر هنا بالمناسبة أني قرأت لبعض المستشرقين اعتراضا على ما تضمنته سورة الأحزاب من أحكام تخص بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتخص زوجاته. ووجه اعتراضه يتكلم به يعني منطلقاته الاستشراقية وعدم فهمه للأبعاد العلمية والإيمانية والتطهيرية الكريمة هذه لهذا الحكم. يقول ما معنى أن توجد آيات كثيرة تتحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن الأحكام الخاصة بهن، وهن قد متنا وذهبنا وذهبت أحكامهن معهن، بمعنى لا يوجد الآن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم فيؤمرن بهذه الأحكام، قرن في بيوتكن ونحو ذلك من الأحكام. فيرى هو بفهمه الساذج وفهمه المغلوط أن وجود الآيات في القرآن يقرأها المسلمون إلى اليوم وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأحكام تخص قوما ليسوا موجودين. أمهات المؤمنين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أين هي؟ مضت. فما معنى وجود هذه الأحكام وهذه النصوص؟ هذا الإيراد فيه كما قلنا جهل، وفيه عدم فهم للأعماق والأبعاد. في أبعاد إيمانية هنا، وفي أبعاد دينية وشرفية وتكريمية، وفيه أبعاد حتى تشريعية. هذه الأحكام نعم نزلت على أمهات المؤمنين، لكن أمهات المؤمنين هم قدوة المؤمنات إلى قيام الساعة. فقوله تعالى لأمهات المؤمنين قرن في بيوتكن ينجر الوصف والحكمة والحكم على كل المسلمات، أن قرار المرأة المسلمة في بيتها خير لها، لا تخرج إلا لما لا بد منه، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، هذا لا يخص أمهات المؤمنين، هذا وصف أمر به أمهات المؤمنين ليكن قدوات وأسوات. وكل المسلمات عبر التاريخ إلى قيام الساعة معهن في ذلك، يقتدين بهن في ذلك، فأمامهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبيته ماذا أمرنا به؟ يعمل، لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا ليس فقط خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أمرنا به أمرا مباشرا لأنهن القدوة ولأنهن الأسوة لكل المسلمات المؤمنات. هؤلاء أمهات المؤمنين، هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بهذا الأمر الصريح وعملنا به كأعظم ما يكون. والمؤمنات والمسلمات معهن في ذلك يقتدين، ليجتمع في هذا الحكم الأمر النظري بالأمر التشريعي من الله جل وعلا، والأمر العملي التطبيقي بأول بيت وأكرم بيت وأعز بيت وأشرف بيت، وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في التنويه بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أن من أراد من نساء المؤمنين وبيوت المسلمين الصيانة، أن يصون، أن تصون المؤمنات أنفسهن من ما لا ينبغي ومن الرذيلة ومن القوادح ومن ما يلغي أو يضعف الطهرة والشرف والقيمة، فهذه الأحكام هي سبيل ذلك. وهذا يعني بالضرورة أن الإخلال بها وأن الدخول في تبرج الجاهلية وأن الدخول في عدم رفض القرار في البيت، أو يعني تصبح المسلمة والمؤمنة كثيرة الخروج لسبب ولغير سبب، وتخالط من لا ينبغي مخالطته من الرجال الأجانب وغير ذلك، كل هذا سيضعف وسيفتح الباب لعكس ما هو المقصود في بقاء المسلمة والمؤمنة في مقام الطهر والعفة والنظافة والشرف وصيانة بيوت المسلمين. إذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يعملنا بذلك لتتحقق غاية ويطهركم تطهيرا، فبيوت غيرهن من باب أولى وأدعى وأحرى لذلك. هذه الحكمة ستضيع وستذهب لو كما قال ذلك المستشرق يعني أن ألغيت هذه الآيات أو لم توضع في القرآن. ثم هناك حكمة عظيمة تناسب مقامنا الذي نحن فيه، وهي لنعلم قيمة هذا البيت عند الله، هذا البيت الذي يرتب شؤونه ويقرر أحكامه ويحدد مسؤولياته ويمنع الدواخل عليه. ليس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الله جل وعلا تعالى وتقدس. فأي شيء يحصل ينزل الخطاب من الله، افعل كذا، افعلنا كذا، خير زوجاتك كذا، إذا كذا قلنا لهن كذا، إذا طلبنا بالنفقة خيرهن بين البقاء وبين التسريح. كل ما يحصل شيء يأتي خطاب من الله. فهذا يعطينا يعني عبرة عظيمة جدا نعلم من ورائها ومن خلالها قيمة هذا البيت النبوي الكريم عند الله جل وعلا. فهو خير بيت لأن الله جل وعلا أراد له أن يكون كذلك، ولأن الله جل وعلا هو الذي يصونه وهو الذي يحفظه وهو الذي يدافع عنه. وفي قصة الإفك الذي رمى بها المنافقون عائشة رضي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونزول القرآن بذلك الزجر العظيم وذلك التهديد وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم، يدل على أن هذا البيت قيمته ومكانته وحفظه وأحكامه وتشريعاته وصيانته ورعايته ودفع ما يمكن من أي خلال به من الله سبحانه وتعالى لا من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة الإفك عبرة بذلك عندما نزل القرآن بعد شهر كامل بذلك الخطاب العظيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فظفرنا الآن بمصطلح آل البيت وقيمته وحكمة بقاء التشريعات في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبيته في القرآن في سورة الأحزاب وفي غيرها من السور، حكمة بالغة عظيمة، ولله الحجة البالغة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. لنا تكملة وعودة إن شاء الله إلى هذا البحث في الدرس القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ومضة من نور عين الهادي، أنت الأحب إليه في الأولاد، ولأنت سيدة النساء وجنة، وابنك فيها سيد الأسياد، لك حبنا ولاؤنا نحيا به، وبه سنلقى الله في الميعاد. وعلى أبيك صلاته وسلامه ورضاه عنكم صادق الإسناد.